الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في نهاية الكتاب بدأ يذكر قواعد وضوابط عامة عند احتمال اللفظ المعنيين فأكثر. قال: عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر. هذه قاعدة يذكرها، عامة الألفاظ يعني ليس كلها. الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلا بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة. يا خلاص هي فيها وجوه كثيرة، تصرفها إلى كل المعاني، طب إذا أردت أن تقصرها على بعض الوجوه يبقى لابد من حجة. قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، معلوم أن هؤلاء القوم لم يتقدم نفقهم إيمان، فيقال فيهم باعوا هداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم التي استبدلوها منه. والمعروف في معنى الشراء أنه اعتياد شيء ببذل شيء مكانه عوضا عنه منه. وقد عرفت أن أولئك القوم لم يكونوا قط على هدى فيتركوه ويعتادوا منه كفرا ونفاقا، وعليه يقال: ما وجه الشراء هنا؟ والجواب كما يقول أن المفسرين اختلفوا في هذا المعنى على أقوال عدة تحتملها الآية، وهذه الأقوال هي: معناه أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، أو اشتروا بمعنى استحبوا كما قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال الطائفة: أولئك الذين وصف الله كانوا مؤمنين ثم كفروا. هذا أيضا مثال الحالة الثانية. قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اختلف المفسرون في الذي حرم عليهن كتمانه في أرحامهن على الأقوال. الأول: لا يحل مطلقات إطلاقا رجعن أن يكتمن أزواجهن الحيض بغية إبطال حقوقهم من الرجع عليهن. أو الثاني هو الحيض، غير أن الذي حرم الله تعالى عليها كتمانه فيما خلق في رحمها. فقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن، نقصد بالحيض لا يحل المطلقات طلاق رجعن أن يكتمن أزواجهن الحيض بغية إبطال حقوقهن، أو هو الحيض غير أن الذي حرم الله تعالى عليها كتمانه فيما خلق في رحمها، أن تكون لزوجها المطلق قد أراد رجعتها قبل الحيض الثالثة قد حط الحيض الثالث. الثالث المنهي عن كتمانه هو الحبل، الحيض جميعا أو هو الحبل، وهكذا. لا يقصر على شيء من هذا إلا بدليل، طبعا إلا بحجة من القواعد في هذا، يعني لا تقصر على بعض الأشياء إلا بحجة. القاعدة الأولى في هذا: قد يحتمل اللفظ معنى عدة ويكون أحدها هو الغالب استعمالا في القرآن فيقدم، طالما هو الغالب يقدم الغالب، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني المراد بالتأويل في هذه الآية التفسير وإدراك المعنى، لا شك في هذا. ثل الحالة الثانية: قوله تعالى: والليل إذا عسعس، لفظ عسعس مشترك بين أقبال الليل وإدبار، وكلا المعنيين ورد في القرآن فيما يؤيد كونه بمعنى أدبر، قوله تعالى: والليل إذ أدبر، وهكذا. ننظر للسياقات والذي تقدم الكلام والذي تأخر عنه السباق واللحاق. قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالغلبة هنا يمكن أن يراد بها غلبة الحجة والبيان. قاعدة ثانية: قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين في موضع ويعين في موضع آخر، يعين في موضع آخر. طبعا نفس الكلام اللي قلناه في القاعدتين السابقتين، مثلا قوله تبارك وتعالى: مثل الحال التي يكون فيها اللفظ محتملا لمعاني عدة لا يمكن اجتماعها، قد ورد تعيين أحدها في موضع آخر. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولفظ القروء مشترك بين الحيض والطهر، يمكن أن يراد به كلا المعنيين في وقت واحد، فلا بد من المرجح. أشار تعالى إلى أن المراد بإقراء العدة الأطهار، وذلك بقوله تعالى: فطلقوهن لعدة. فلم للتوقيت، ومعلوم أن وقت الطلاق المأمور به في هذه الآية الطهر. من الأمثلة على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقول يحبونهم كحب الله فيه قولان للعلماء، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله لكنها محبة يشركون فيها مع الله أندادا. الثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بين أن محبة المؤمنين لا أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنداده. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. مثال الحالة التي يكون فيها اللفظ، يكون اللفظ فيها محتملا لمعاني عدة مع إمكان اجتماعها ويرد في موضع آخر ما يقوي أحدها: وليطوفوا بالبيت العتيق. كلمة العتيق تطلق في اللغة على القديم وعلى المعتق من الجبابير وعلى الكريم، وكلها قد قيل في معنى الآية، وقد جاء في القرآن ما يؤيد المعنى الأول، وذلك في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس. نعين بالسياقات الأخرى. القاعدة الثالثة: تحمل الآية على المعنى الذي استفاض النقل فيه عن أهل العلم وإن كان غيره محتملا. مجرد احتمال اللفظ المعنى من المعاني في الآية لا يكفي مستندا لتفسيرها به، بل لابد من النظر في أمور متعددة سبق وأن أشرنا إليها. بعد ذلك أقول: قد يكون اللفظ محتملا لأكثر من معنى ويكون أحد هذه المعاني مهجورا يعني لم يلتفت إليه العلماء من السلف، وكان الآخر مشهورا بينهم وتتابعوا على تقريره في تفسير الآية، إن هذا يدعو إلى تقديمه على الأول طالما استعملوه كثيرا وهو المشهور والمعروف. كذلك من القواعد التي ذكرها: إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع يحمل على جميع المعاني، لا يحمل على معنى دون آخر، لا يحمل على معنى دون آخر. فقد تكون المعاني المحتملة متساوية أو متقاربة في الاحتمال مع انتفاء المانع من إرادتها جميعا، فنعمل بها جميعا. وما قتلوه يكون معنى ذلك قولان مشهوران للمفسرين: الأول أي ما تيقنوا قتله بل توهموه، على أن الضمير في قوله قتلوه عائد إلى عيسى عليه السلام. الثاني أي ما أيقن النصارى الذين اختلفوا في قتل عيسى علم ذلك يقينا بل فهموه خطأ. من القواعد كذلك المتعلقة بهذا أن تكون بعض تلك المعاني المحتملة أرجح من بعض مع كون المانع من حملها على الجميع منتفيا. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقوله لولا دعاؤكم يحتمل معنى أي دعاؤكم إياه، فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. الثاني أي دعاؤه إياكم إلى عبادته، فيكون المصدر مضافا إلى المفعول. الثالثة أن تكون المعاني المحتملة متلازمة في المعنى ولا مانع من الحمل على الجميع. فرق بين هذه الصورة التي قبلها أن تلك الصورة يكون النظر فيها إلى المعاني المحتملة من حيث التفاوت في قوة الاحتمال وضعف، ومع إمكان الحمل على الجميع وبصرف النظر عن قضية التلازم بين تلك المعاني وجودا أو عدما. من ذلك كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، على القول بأن معنى دعاؤكم في هذا الموضع أي دعاؤكم إياه، والمعنى الأول الذي سبق في الصفحة الماضية. فلو اقتصرنا على هذا القول في تفسير الآية فإنه يرد سؤال هو: ما المراد بالدعاء هنا، دعاء المسألة أم دعاء العباد؟ قال شيخ الإسلام: وعلى هذا فالمراد به نوعي الدعاء، وفي دعاء العبادة أظهر، أي ما يعبأ بكم ربي لولا أنكم ترجونه وعبادتكم تستلزم مسألته، فالنوعان داخلان فيه والله أعلم. من القواعد التي ذكرها كذلك القاعدة الرابعة قوله: أن تتعدد القراءات المتواترة في اللفظة مع اختلاف المعنى في كل قراءة مع إمكان الحمل على الجميع، فإنها تحمل على كل المعاني التي نتجت عن اختلاف تلك القراءات، طالما المعاني كلها ليس بينها تضاد لا بأس بحملها على المعاني المختلفة من القراءات المختلفة. الخامسة المتعلقة بنفس القاعدة: المعاني الناتجة عن اختلاف مواضع الوقف والوصل والابتداء المعتبرة في الآية حال إمكان إرادة تلك المعاني جميعا. قال تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فإذا وقف على قوله قتل كان القتل وقعا على النبي، وإذا وقف على قوله معه ربيون كثير كان القتل وقعا على الربي، فالمعنى مختلف معنى الأمرين حق. قد قتل بعض الأنبياء عليهم السلام فما أدى ذلك إلى وهن أتباعهم واستكانتهم. القاعدة السادسة التابعة لهذه القاعدة نفسها: حمل اللفظ المشترك بين معاني مختلفة على جميع معانيه إذا تجرد عن قرينة تصرفه لأحد تلك المعاني ما لم يوجد مانع من ذلك، يحمل على الجميع طالما أنه مشترك لا بأس بهذا. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. معلوم أن الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم من الله على نبيه بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة بمعنى الدعاء والاستغفار، وهما معنيان مختلفان، وقد أريد المعنيين المختلفين بلفظ واحد. أقسام الاشتراك: الاشتراك يقول ثلاثة أقسام، الاشتراك ثلاثة أقسام. القسم الأول اشتراك ثلاثة. القسم الأول الاشتراك العارض في موضوع اللفظة، اشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة اسما كانت أو حرفا، اشتراك عارض ليس اشتراك مستمر. يبقى الاشتراك العارض في موضوع اللفظة المفردة اسما كانت أو حرفا، وهو نوعان. نوع الأول اشتراك يجمع معاني مختلفة متضادة، هذا النوع بالنظر إلى إمكان الحمل على سائر معانيه على قسمين ما أمكن فيه الجمع. قال تعالى: والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. يمكن ما لم يمكن فيه الجمع كقوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا القرء إما يحمل على الحيض أو الطهر، يمكن الجمع بين الاثنين. النوع الثاني اشتراك يجمع معاني مختلفة غير متضادة، وأيضا على قسمين ما أمكن معه الحمل على جميع المعاني، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فقوله من أجل تحتمل عنين، أنها بمعنى من سبب كما يقال فعلت ذلك من أجلك، أن تكون بمعنى من جناية ذلك وجريرته، ويقال أجل عليهم شرا يأجله أجلا إذا جنى، فالأجل يكون بمعنى الجناية. أو ما لم يمكن فيه الحمل على جميع المعاني كقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا، مش ممكن يقتلوا حاجة من يقتلوا أو يصلوا، لا يحمل على جميع المعاني، لابد معنى من هذه المعاني. القسم الثاني الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع لفظه، وهذا كالاختلاف بسبب تصريف الكلمة. قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فقول ولا يضار يحتمل أن يكون تقديره ولا يضارر، فيكون الضرر واقعا على الكاتب والشهيد، بني يمنع من أشغالهما وكلف الكتابة والشهادة في وقت يشك ذلك فيه عليهما، ويحتمل أن يكون تقديره ولا يضارر، فيلزم على هذا أن يكون الكاتب والشهيد فاعلين، كأن يكتب الكاتب ما لم يملى عليه، وكأن يشهد الشاهد بخلاف الشاهد. القسم الثالث الاشتراك العارض من قبل تركيب الكلام وبناء بعض الألفاظ على بعض، وهو نوعان ما يدل على معاني مختلفة متضادة. قول تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فقوله وترغبون أن تنكحوهن يحتمل معنيين متضادين، هما الأول أن ترغبوا أي ترغبون في نكاحهن لما لهن، وبيفسر الآية بعض العلماء. الثاني أي ترغبون عن نكاحهن لقلة مالهن. والآية محتملة للمعنيين لأن الكلام فيها رتب ترتيبا لم يذكر معه حرف الجر، وليس ثمة ما يمنع من الحمل على المعنيين. هذا ما يدل على معنى مختلفة متضادة، ما يدل على معنى مختلفة غير متضادة. هذا كالخلاف الواقع بسبب اختلاف في موضع عود الضمير، وهو قسما ما يمكن معه الحمل على جميع المعاني. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يجوز أن يكون الضمير الذي في قوله يرفعه عائد إلى الكلم، والضمير المفعول فيه يرفعه عائد إلى العمل ده أو ده. قال تعالى وما قتلوه يقينا، وقد سبق الكلام على هذه الآية حيث أن بعض المفسرين أعاد الضمير الواقع في قوله قتلوه إلى المسيح، بينما أعاده آخرون إلى العلم المذكور، ما العلم المذكور ما لهم به من علم. فيكون من قول العرب قتلت الشيء علما. ما لا يمكن فيه الحمل على جميع المعاني، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اختلف المفسرون في نوع هذا التشبيه، فقال إنما في عدد الأيام، وقال آخرون وقع في أصل الفرض وفي عدد الأيام. السابع ما يتعلق بتعدد أسباب النزول، قد تتعدد. إذا ثبتت الروايات يقول إذا يعني إذا أردنا أن نتكلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال الشنقيطي جاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرها أنه نزل في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم جاريته ماريا أم إبراهيم، وإن كان جاء في الروايات الثابتة وفي الصحيح أنه نزل في تحريم العسل الذي كان شربه عند بعض النساء، وقصة ذلك مشهورة صحيح. لأن المقرر في علوم القرآن أنه إذا ثبت نزول الآية في شيء معين ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها نزلت في شيء آخر معين غير الأول وجب حملها على أنها نزلت فيهما جميعا، يعني تعدد أسباب النزول. فيكون نزولها سببان والله أعلم. قاعدة كل ما أضافه الله تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء. مضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة سواء كانت إضافة اسم إلى اسم أو نسبة فعل إلى اسم أو خبر باسم عن اسم لا تخلو عن ثلاثة أقسام. القسم الأول إضافة الصفة إلى الموصوف كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه، إضافة صفة إلى الموصوف. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم، وقوله علم الله أن لم تحصوا فتاب عليكم. أما الخبر الذي هو جملة اسمية فمثل قوله والله بكل شيء عليم والله على كل شيء قدير، وذلك أن الكلام الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد، فالجملة إما اسمية كقوله والله بكل شيء عليم، أو فعلية كقوله علم أن لم تحصوه. أما المفرد فلا بد فيه من إضافة الصفة لفظا أو معنى بشيء من علمه، وقوله هو أشد منهم قوة، أو إضافة الموصوف كقوله ذو القوة. هذا القسم غير مخلوق. القسم الثاني إضافة المخلوقات كقوله ناقة الله، هذا من إضافة تشريف. الثالث ما فيه معنى الصفة والفعل، وكلم الله موسى تكليما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وغضب الله عليه ولعنه، وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ثم استوى على العرش. فهذه كلها صفات لله عز وجل تتعلق بمشيئته وإرادته. الضابط في هذا الباب أن كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهو ملك له مخلوق، وإن كان صفة لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهو صفة لله تبارك وتعالى. وفصلناه في فصلناه كثيرا في أبواب المعتقد. من القواعد إذا أثبت الله تعالى شيئا في كتابه امتنع نفيه. طبعا هذا رد على أصحاب التأويلات الفاسدة، يعني يمكنك أن ترى أي نص من الصفات والمعاد التي حرفها المبطلون وتطبق هذه القاعدة عليه. كوجه ربك هذا مثبت فلا تستطيع أن تنفيه. أراد أن يشير هنا إلى بعض القواعد المتعلقة بموضوع المجاز عند من يثبته بشروط. الأولى الأصل في الإطلاق الحقيقة. الثانية إذا تعذر الحمل على الحقيقة حمل على أقرب المجازين، قال في المراكب حيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. الثالثة لا يثبت المجاز إلا بشروط أربعة: بيان امتناع إرادة الحقيقة، بل إذا أردنا الحقيقة خلاص، بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه قد لا يصلح فلا تحمله عليه، بيان تعين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات، الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. أما إن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين مجملا لزمه أمران: الأول بيان الدليل الدل على امتناع إرادة الظاهر، الثاني جوابه عن المعارض. القاعدة الأخرى إذا كان المعنى المناسب جليا سابقا إلى الفهم عند ذكر النص فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له أو الزيادة عليه. فالمراد بالمعنى المناسب هنا العلة المستنبطة بمسلك المناسبة المعروف في موضوع العلة من باب القياس. فإن العلة إن كانت جلية ظاهرة فإن الاعتبار يكون بها، ففي بعض الأحوال تكون العلة دل على معنى أوسع من المعنى المأخوذ من مجرد اللفظ، وقد تعطي معنى أضيق مما قد يدل عليه اللفظ بمجرده دون الالتفات إلى العلة. ذلك أن المعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقارنا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. نقل الحافظ عن ابن دقيق العيد قوله: والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. قال الخطابي: المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فنص هنا على الأكل خاصة، لكنه في المعنى أوسع، الإتلاف باب أي بالحرق بالسرق أي شيء. مثال التخصيص قوله: أو لمستم النساء. ذهب طائفة من أهل العلم لأن المراد بالملامسة اللمس المعروف باليد ونحوه. استثنى بعض أصحاب هذا القول المحارم لأن العلة منتفية في حقهن، إذ إن مسهن لا يكون مظنة الشهوة، وعليه تكون العلة قد خصصت عموم اللفظ على ذلك المعنى. من القواعد التي ذكرنا تقديم العتاب، تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قاعدة: لا يمتن بممنوع. زعم بعضهم صحة الامتنان بشيء من المحرمات، وعللوا ذلك بصرف الامتنان إلى خلقه للصبر عنه، وهذا قول فاسد. قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. قال الحافظ: لا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به. قول: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل. هذه قاعدة مهمة جدا، تحمل على الأصل على الظاهر. فالأصل في نصوص الكتاب والسنة الحمل على الظاهر، ولا يصرف ذلك إلا لدليل، ولا يجوز أن يرد في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا لدليل، وذلك أن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، أصل من الأصول الكبيرة. فكل ما له ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره إلا لمعارض راجح، وكل ما لا ظاهر له فلا يترجح إلا بمرجح. وبعد أن تحققت ما سبق وهو أن الأصل حمل النصوص على ظواهرها إلا لدليل، بقي عليك أن تعرف بعض الأمور الضرورية التي يجب مراعاتها هنا، وهي: لا يسوغ الأخذ بجميع الظواهر كما لو أدى هذا الأخذ إلى مخالفة إجماع السلف، ما ينفعش. إذا كان المعنى معلوما كالنص قطعا أو ظنا فاتباعه أولى من ظاهر اللفظ، لأن المعنى قد يكون أعم وأشمل من اللفظ، وقد يكون أضيق وأخص منه، وإنما العبرة بالمعنى إذا كان بينا. وقد ذكرنا فيما مضى قاعدة تقرر هذا المعنى. قال: إذا كان المعنى معلوما كالنص قطعا أو ظنا فاتباعه أولى من ظاهر اللفظ، لأن المعنى قد يكون أعم وأشمل أصلا من اللفظ، وقد يكون أضيق وأخص من اللفظ، وإنما العبرة بالمعنى إذا كان بينا. وقد ذكرنا فيما مضى قاعدة تقرر هذا المعنى، وقد نقلنا فيها قول ابن دقيق العيد: والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى. قول الخطاب: المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم هنا للمعنى. قال: يجوز حمل اللفظ على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وقد مر بك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بالشرك. وقد يترك القول بظاهر الآية الأمور، منها الإجماع على أنه غير مراد، أو لمعرفة سبب النزول المقتضي لذلك، والتطبيقات على هذا كثيرة جدا، منها في قول تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال في أضواء البيان: وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص، لقول تعالى: فمن ثقلت موازينه، وقوله: ومن خفت موازينه. فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، كما قال الشاعر: ملك تقوم الحادثات لعدله، فلكل حادثة لها ميزان. والقاعدة المقررة في الأصول أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، هذه قاعدة. والقاعدة كذلك أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وطبعا تطبيقات هذا كثير جدا غير ما ذكرنا. وذلك يقولون: وغير جائز حمل كتاب الله تعالى وحيه جل ذكره على الشواذ من الكلام، وله في المفهوم الجاري بين الناس وجه صحيح موجود. ومن القواعد كذلك: من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعوى. أنت أتيت بدعوة فأتينا بالبرهان. كثيرا ما تجد في كتب التفسير والفقه غيرها تحمل للنصوص ما لا تحتمل، كذكر معان لم تدل عليها الآية، أو إيجاد تفصيلات لشيء لا يحتمل ذلك في ظاهر التنزيل. هذا أمر مردود ما لم يرد ما يدل عليه. والتطبيق على قوله تعالى مثلا: ومن عاد فينتقم الله منه. قال ابن جرير: وقد زعم بعض الزاعمين أن معنى ذلك ومن عاد في الإسلام بعد نهي الله عن قتله، كقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم، فعفى لهم عنه عند تحريم قتله عليهم، وذلك قتله على استحلال قتله. قال: فأما إذا قتل على غير ذلك الوجه، وذلك أن يقتله على وجه الفسوق لا على وجه الاستحلال، فعليه الجزاء والكفارة كما عاد. ومعنى هذا الكلام أن بعضهم فسر قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه بأن الناس كانوا في الجاهلية يستحلون قتل الصيد بالنسبة للمحرم، فلما جاء الإسلام حرم ذلك وعفى عما وقع من ذلك قبل نزول الآية، لكن من عاد إلى ذلك مستحلا له فإن الله ينتقم منه. وأما من عاد لكن من غير استحلال له بل على وجه الفسق مع الإقرار بالحكم فعليه الجزاء والكفارة كل ما عاد. وأما قوله ومن عاد فينتقم الله منه فلا يتعلق به. قال ابن جرير وهذا قول لا نعلم قائلا قاله من أهل التأويل، وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم لو لم يكن على خطئه دلالة سواه، فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساد. وذلك أن الله عز وجل عم بقوله ومن عاد فينتقم الله منه كل عائد لقتل الصيد بالمعنى الذي تقدم النهي عنه به في أول آية، ولم يخص به عائدا منهم دون عائد. فمن ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له. من القواعد كذلك الإيمان بظاهر التنزيل فرض بالظاهر، وما عداه فموضوع عن تكلف علمه إذ لم تأتي بالبيان عنه دلالة من كتاب أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوع عن تكلف علمه ظاهر. أنا لا الظاهر الله عز وجل يقول ولما بلغ أشده استوى آتيناه حكما وعلما. اختلف المفسرون في بلوغ الأشد هنا على أقوال متعدد، منهم من قال 33 ومنهم من قال 20 ومنهم من قال ما بين 18 سنة إلى 30. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله أخبر أنه آتى يوسف لما بلغ أشده حكما وعلما، والأشد وانتاء قوته وشبابه، جائز أن يكون أتى ذلك وابن 18 بقى 30 35 كل هذا جائز وظاهر. أنا من الظاهر. قال قاعدة قد يكون اللفظ مقتضيا لأمر ويحمل على غيره لأنه أولى بذلك الاسم منه. قال تعالى وقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فصلى الله وسلم ذلك بسورة الفتحة قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. مع أن لو تركنا وظاهر اللفظ لكان المتبادر الأذهان غير هذا التفسير. ولذا جاء تفسير السبع المثاني عن ابن عباس بالسبع الطوال كما تعلمون. ويمكن أن يكون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالفتحة من جهة أن هذه السورة أولى وأحق بهذا الوصف من غيرها مع الاختلافات الموجودة. يعني قوله تعالى مثلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الشريف مع أن السياق في مسجد قباء، وعليه يقال إن مسجد صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف من غيره، وإلا فلا شك أن مسجد قباء مؤسس كذلك على التقوى. ومن القواعد كذلك لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها. هذا أمر مهم. يعني مثلا قال تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. اختلف المفسرون في المراد بالكسوة هنا على أقوال عدة، فقال بعضهم كسوة ثوب واحد، وقال آخرون ثوبين ثوبين كالعباء والعمام، وقال ثالث ثوب جامع كالملحفة والكساء والشيء الذي يصلح لللبس والنوم، وقال طائفة إزار ورداء وقميص، وقيل كل ما كسي فيجزئ والآية على عمومها بصفة عامة. طيب إذا ذكر الله تعالى حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلة أو أباح شيئا وعلل عدمه بعلة فلابد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل. يرد التعليل للأحكام في مواضع متعددة من القرآن العظيم، وكثيرا ما يكون التعليل تابعا للحكم المذكور. وإن مما يعين على فهم تلك المواضع من القرآن فهما صحيحا أن يعلم ابتداء وجود قدر كبير من الارتباط والتناسب بين الحكم المعلل وبين علته، وبهذا يحصل المقصود من التعليل. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى على سبيل المثال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فقوله ذلك أدنى أن يعرف تعليل لما سبق، وقوله في آخر هذا التعليل فلا يؤذين صريح فيما نحن فيه، وذلك أن بعض الفصاد كانوا يتعرضون لبعض النساء إذا خرجن لحاجاتهن في بعض طرق المدينة، فإذا رأوا امرأة يظنونها أمه صدر منهم شيء من الأذى في حقه، وإذا عرفوا أنها حرة أعرضوا عنها كما يروى في أسباب النزول. من القواعد كذلك عامة الأشفاع المأمور بها في القرآن إما عملان وإما وصفان في عمل، فإن كان عملين منفصلين نفع أحدهما ولو ترك الآخر، وإن كان شرطين في عمل لم ينفع أحدهما بخلاف الأشفاع في الذم، فإن الذم ينال أحدهما مفردا ومقرونا. المقصود بالأشفاع هنا أي الأمور التي ترد مقترنة في القرآن سواء في سياق الأمر أو النهي، كالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة والأمر بالصلاة والزكاة ونحو ذلك من جانب المأمورات. فعمت هذه الأشفاع التي أمر بها في القرآن إما عملان وإما وصفان في عمل، انقسم الناس فيها إلى قسم رباعي، ثم إن كان عملين منفصلين كالصلاة والصبر والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع أحدهما ولو ترك الآخر، وإن كان شرطين في عمل كالإخلاص والتثبت لم ينفع أحدهما، فإن المن والأذى محبط كما أن الرياء محبط كما دل عليه القرآن، خلاف الأشفاع في الذم كالإفك والإثم والاختيال والفخ والشح والجبن والإثم والعدوان، فإن الذم ينال أحدهما مفردا ومقرونا. مثال ذلك مثلا على سبيل المثال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مثال ما قرن بين شرطين في عمل في جانب الأمر، قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا. في الأول الإخلاص، الثاني بمعنى التثبت وهو القوة والمكنة، وضده الزلزلة والرجفة، فإن الصدقة من جنس القتال، فالجبان يرجف والشجاع يثبت. مثال الأشفاع في الذنب: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الشيخ الإسلام قد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة في العطاء، فإما أن لا تعطي فهو البخيل المذموم في النساء ألا يعطي، أو يعطي مع الكراهة والمن والأذى فلا يكون بتثبيت وهو المذموم في البقرة، أو مع الرياء وهو المذموم في السورتين. فبقي القسم الرابع: ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم. من القواعد كذلك قال: يستدل على الأحكام طرب الصيغة وطرب الإخبار وطرب ما رتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر أو نفع أو ضر. هذه القاعدة اشتملت على ثلاثة أقسام. القسم الأول: الاستدلال على الحكم بالصيغة أي الصريحة في الأمر والنهي نحو افعل أو لا تفعل. القسم الثاني: صيغة الخبر الدالة على الأمر أو النهي. القسم الثالث: الاستدلال على الحكم عن طريق القرائن الدالة عليه غير ما سبق. فإذا قال بعض أهل العلم: قد يستنبط من السكوت، وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق بأن الله ذكر الإنسان في 18 موضوعا وقال إنه مخلوق، وذكر القرآن في 54 موضوعا ولم يقل إنه مخلوق، ولما جمع بينهما غير فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مغايرة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مثال القسم الثاني: قال تعالى: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وما يدخل في هذا القسم نحو قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقوله: حرمت عليكم الميتة، وقوله: كتب عليكم الصيام. مثال القسم الثالث: قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وستأتي صور كثيرة لهذه القاعدة في القواعد الخمس التي هي بمثابة الشرح لهذه القاعدة. القاعدة الأولى: كل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقت أو مقت فاعله أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو بالشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو من القبول أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضه أو جعل سببا لنفي الصلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان إلى آخر ما قال، يعني أو العداوة أو الحرابة أو الاستهزاء وسخريته أو جعل الرب سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى آخر هذه الأشياء. فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل كل هذه الأشياء أو قيل لفاعلها الأنت منتهي إلى آخر ما قال. ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة، وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه فأكثر ما يستعمل في المحرم. القاعدة الثانية: يستفاد من الوجوب بالأمر وبالتصريح بالفرض والكذب ولفظة على وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك ونحو ذلك. توضيح القاعدة: يعني عرف فيما مضى أن الأمر الوجوب إلا لصارف، ولا يخفى أن التصريح بالإجاب والفرض والكذب دلالة على الوجوب قطعا، ومثل ذلك التعبير بحق على العباد والمؤمنين. وأما ترتيب الذم على الترك فإن القاعدة أن الشارع لا يذم إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والعقاب على الترك أو التوعد بالعقاب دليل واضح على اللزوم، لأن القاعدة المقررة لا يتوعد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. هذا أمثلة كثيرة. مثال الأمر: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. مثال التصريح بالفرض والكد: وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، كتب عليكم الصيام. مثال التعبير بعلاء: وعلى الذين يطيقونه فدية. مثال ترتيب الذم على ترك: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. مثال العقاب أو التوعد به على الترك: قال تعالى: لم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. مثال إحباط العمل بالترك: قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فإذا مما يلحق بالقاعدة المشروحة قاعدة أخرى، وهي الأمر بالسعي يدل على الوجوب. وأما من جاءك يسعى وقال: وسعى لها سعيها، وقال: سعى في الأرض ليفسد فيها، وقال: ويسعون في الأرض فسادا، وجب هذا لم يرد بشيء من العدو، وروي عن عمر أنه كان يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله. القاعدة الثالثة: إذا كن الشارع عن العبادة ببعض ما فيها دل ذلك على فرضه. قال تعالى: وقرآن الفجر، الفجر فرض، إن قرآن الفجر كان مشهودا ببعض ما فدل ذلك على فرضه. وقال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا كناية عن العمرة فدل على وجوب الحلاق أو التقصير فيها. قاعدة رابعة: استفاد من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر عند بعض العلماء، ولفظ الإحلال ونفي الجناح والجرأ والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه والإقرار على فعله في زمن الوحي والإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذلك وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه. القاعدة الخامسة: يستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله لا ينبغي في لغة القرآن هذه للمنع عقلا أو شرعا، ولفظه ما كان لهم كذا ولم يكن لهم وترتيب الحد على الفعل، ولفظة لا يحل ولا يصلح وصف الفعل بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان وعمله وأن الله لا يحبه وأنه لا يرضاه لعباده ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. هل هذه القاعدة التي قبلها لا تحتاج إلى توضيح ولا تمثيل؟ التخيير في أحد الشيء لا يعني عدم الوجوب، إذا خير لا يعني عدم الوجوب. قال البخاري: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال ابن رشيد: ليس التخيير في أحد الشيء بدال على عدم وجوبه، فقد يكون أصل الشيء واجبا ويقع التخيير في وصفه. قوله تعالى: خصال الكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. التخيير لا يقتضي التسوية، التخيير لا يقتضي التسوية. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فهو خير بينها لكنها لا تتساوى. فالتخيير في الخصوصيات والعتق والكسوة والإطعام في المشترك متعلق الوجوب من غير تخيير، والخصوصيات متعلق التخيير من غير إيجاب. وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم الخصلة الأخرى لأنها أمور متباينة. مثال التخيير الذي لا يقتضي التسوية، هذا تخيير يقتضي التسوية، الواقع بين الأشياء المتباينة، فكفرته طعام 10 مساكين. التخيير الذي لا يقتضي التسوية، الواقع بين الأقل والأكثر. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال بعض العلماء خيره تعالى بين الثلث والنصف والثلثين، لأن قوله تعالى أو انقص منه قليلا أي انقص من النصف، والمراد الثلث، أو زد عليه أي على النصف، والمراد بالزيادة على النصف الثلث، فيكون المراد الثلثين. كذا وقع في تفسير هذه الآية، وهذا تخيير وقع بين 3 أشياء كخصال الكفار، ومع ذلك فالثلث واجب لابد منه، والنصف والثلثان مندوبان ويجوز تركهما وفعلهما أولى، فقد وقع التخيير بين الواجب والمندوب بسبب أن التخيير وقع بين أقل وأكثر والأقل جزء، فهذا مفارق للتخيير بين خصال الكفار. قال تعالى: وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة أن تصدقوا خير لكم. أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المحسن مخير بين النظرة والإبراء، ينظر أو يبرئ، وأن الإبراء أفضل في حقه برغم التخيير لكنه لا يتساوي. من القواعد كذلك: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير تشهي واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخيير اجتهاد في مصلحة غيره. يبقى لنفسك أنت حر، لكن لغيرك لابد أن تجتهد في المصلحة. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مثال النوع الأول. مثال النوع الثاني: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمين أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى كما تشاء أنت حر. النوع الثاني بقى: الذي لغيرك حتى إذا أثخنتهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا التخير متروك للإمام لا مجرد هواه وشهوته. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا التخير يفعل فيه الإمام هو الأصلح. من القواعد كذلك: إذا جاء ذكر الطيبات في معرض الإنعام فالمراد المستلذات، وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فالمراد الحلال والحرام. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قال تعالى: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. مثال النوع الثاني: قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. هذا مراد التحليل والتحريم. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وبذلك نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد يعني من الله عز وجل علينا وانتهينا من هذا الكتاب المبارك في عصر يوم الاثنين الموافق 7 من أكتوبر يوم النصر العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل منا بقبول حسن، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا عن جهد الطاقة. وبذلك أكون قد أتممت كثيرا من كتب الآلات التي أردت شرحها، وإن شاء الله تبارك وتعالى القادم للأبواب المعتقد والفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.